الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
البحث الرابع من المقدمات للقواعد الفقهية في هندسة وترتيب هذه القواعد. هل بالإمكان أن نجد جامعا ماهويا يمكن من خلاله أن نقسم القواعد، أو أن القواعد الفقهية قواعد متفرقة لا يمكننا أن نقسمها لعدم وجود جامع يعتبر مقسم لها؟ حاول بعض متخصصين بالقواعد الفقهية أن يرجع هذه القواعد إلى تقسيم ماهوي يشخص المقسم ثم يذكر الأقسام المترتبة عليه. ونحن جمعنا هذه المحاولات فيما يلي: المحاولة الأولى ما ذكره بعض من ترتيب وتقسيم وتوزيع القواعد الفقهية على أساس الأبجدية، سواء الأبجدية القديمة أو الأبجدية الحديثة. القواعد التي تبتدئ بحرف الألف تقدم أولا، ثم ندرس القواعد التي تبتدئ بحرف الباء ثم بحرف التاء، وهكذا. هذا تقسيم، التقسيم الألف باء التاء الفقه. ودرج عليه مجموعة من الكتاب وجد أن هذا التوزيع توزيع منطقي، توزيع لطيف، ويسهل على الباحثين الوصول إلى تلك القواعد. وقد أشكل على هذا التقسيم السيد محمد تقي الحكيم، صاحب كتاب الأصول العامة للفقه المقارن. في نفس هذا الكتاب صفحة 32-33 أشكل على هذا التقسيم. وحاصل الإشكال أن الترتيب والتقسيم على أساس الألف باء تاء إنما يتناسب مع دائرة المعارف، مع المعاجم. إنسان يريد أن يكتب دائرة معارف، ماذا يفعل؟ يوزع المعارف على أي أساس؟ الأبجد هوز أو الألف باء تاء. إنسان يريد أن يكتب معجم، طريقة التعجيم كيف؟ على أساس الألف باء تاء. أما هكذا قال، هكذا هو قال: أما أن نقسم ونوزع أبحاث علم عريق ك كالقواعد الفقهية على هذا الأساس فهو غير مقبول، إذ لا توزع أبحاث العلوم ولا تقسم وفق ماذا؟ الألف باتا. شوف مثلا علم الأصول علم عريق، علم يضرب بجذوره في آفاق المعارف الإسلامية، هل توزع أبحاثه على أساس ألف باء تاء؟ إلا إذا إنسان أراد أن يكتب معجم أصولي، التعجيم ممكن أن تدرس وتوزع على أساس الألف باء. أما علم له قوامه، له ضوابطه، له شروطه، له مقوماته، لا يوزع على أساس ألف باء، فكيف بعلم القواعد الفقهية؟ وهذا الإشكال صحيح، على الرغم من أننا نتحفظ على أن تجعل القواعد الفقهية ويجعل البحث في القواعد الفقهية علم مستقل. نحن نتحفظ، نحن نعتبر أن القواعد الفقهية من ضمن علم الفقه وليست علما مستقلا عن الفقه، إذ لا ضوابط لها خارج الضوابط الفقهية، ولا قوانين لها خارج القوانين الفقهية. ولكن ما قاله صحيح، لا يمكننا أن نهندس هذه القواعد بهذه السعة وهذه الشمولية، نهندسها وفق ماذا؟ الألف باء تاء، ونقول هذا تقسيم للقواعد الفقهية. إذن هذه النظرية تسقط. النظرية الثانية ما ابتدعها وابتكرها نفس السيد، نفس السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه في كتابها الأصول العامة للفقه المقام، يقول يمكننا تقسيم القواعد الفقهية إلى قسمين أساسيين. القسم الأول القواعد الفقهية التي تعالج الحكم الواقعي، التي تستهدف الحكم الواقعي، التي تسعى لتشخيص الحكم الواقعي. هناك جملة ضخمة من القواعد الفقهية دورها أن تحقق حكما واقعيا لا ظاهريا، مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه تريد أن تحقق حكما واقعيا في مرحلة الضرر وحكم ظاهر، رفع الأحكام الأولية الضررية ليست رفعا ظاهريا، رفع واقعي، إلا أنها أحكام اضطرارية لكنها واقعية. قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ماذا تستهدف؟ تشخيص الحكم الواقعي في مرحلة الحرج، عند الحرج ما هو حكم المكلف؟ تريد أن تبين الحكم الواقع. قاعدة لا غرر نفس الشيء، قاعدة ما ليس في صحيحه ضمان ليس في فاسده ضمان، ماذا تريد أن تشخص؟ الحكم الواقع. إذن هناك قسم من القواعد الفقهية تسعى وراء تشخيص الحكم الواقع، هذا القسم الأول. القسم الثاني القواعد الفقهية التي تشخص الحكم الظاهري للواقع. لا تسعى وراء تحقيق الحكم الواقعي، لا تريد أن تقول هذا هو الحكم الواقعي في هذه المرحلة، لا، إنما تريد أن تشخص الحكم الظاهر. مثلا قاعدة التجاوز، البناء على صحة الجزء الذي أتى به المكلف وتجاوز عن، مبني على شو؟ على الواقع؟ لا، حكم ظاهر. قاعدة الفراغ، البناء على صحة العمل بعد الفراغ عنه عند الشك في صحته، ماذا تقول؟ صحيح. هذا يريد أن يقول لك صحيح واقعا؟ لا، يريد أن يقول لك صحيح. قاعدة الصحة التي أساسا تنتمي إليها قاعدة الفراغ والتجاوز، أصل قاعدة الصحة البناء على صحة العمل، سواء الصحة على عمل أو بناء على صحة عمل الآخرين. إنسان باع داره، آتي أنا لشراء الدار ممن اشتراه منه، شلون أنت تبني على صحة البيع السابق؟ قاعدة أصالة الصحة، أصالة الصحة تريد أن تشخص الصحة الواقعية؟ لا، ظاهر. إذن هناك أيضا مجموعة أخرى من القواعد الفقهية تستهدف تشخيص الحكم الظاهر. هل تشخيص الحكم الظاهر على أساس أنه أمارة كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، أو على أساس أنه أصل كما في أصالة الصحة؟ أيا يكن، طب الفيصل بينهما ماذا؟ ما هو المائز بينهما؟ يقول السيد: إذا كانت القاعدة تنظر إلى تشخيص الحكم من دون فرض الشك في الموضوع أو في الحكم، فهي تستهدف الحكم الواقع. أكمل: إذا كانت القاعدة تنظر إلى تشخيص الحكم بغض النظر عن الشك فيه أو في الموضوع، فالقاعدة ناظرة إلى ماذا؟ إلى تشخيص الحكم الواقع، تريد أن تشخص الحكم الواقع. لأن ما هو الحكم الواقع؟ ما لم يفرض فيه فيه شك، مثل قاعدة لا حرج، هل تجري في مورد الشك؟ لا، ما تجري. غاية ما هناك، أنا هذا الحكم الأولي فيه مشقة بالغة لا تتحمل عادة، أنتقل إلى الحكم الحرج. قاعدة لا ضرر، هل تجري في مرحلة الشك؟ لا أصلا، هناك في إجراء هذا الحكم الأولي ضرر علي، مثلا أنا أريد أن أصلي لكن هذه الصلاة قد تؤدي بحياتي، قد أختل، عليكم السلام. فإذا الصلاة أصبحت ماذا؟ ضررية. يأتي قوم ضرر، ماذا يقول؟ سقط وجوب الصلاة. السقوط، سقوط الحكم بسقوط الوجوب مبني على الشك. إذا كانت القاعدة تشخص حكما دون لحاظ الشك فيه أو في موضوعه، هذه القاعدة ماذا؟ تستهدف الحكم الواقع. وما أكثر القواعد التي هي كذلك. أما إذا كانت القاعدة تبنى على الشك، إما الشك في الحكم كما في القرعة، القرعة إن أجريناها في الشبهات الحكمية تبنى على ماذا؟ على الشك في الحكم. نشك في الحكم الشرعي فنجري قرعة، أو على الشك في الموضوع، في تشخيص الموضوع، الموضوع غير محرز مشكوك. مثلا مثل قاعدة المصلحة التي أسسها بعض العامة والتي نأتي عليها إن شاء الله، أن مصلحة حفظ النظام تجوز في ارتكاب ومخالفة الأحكام الأولية، هذا تشخيص موضوع المصلحة. فسواء كان الشك في الحكم أو في الموضوع تجري هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة تستهدف ماذا؟ الحكم الله. أن تعلمون أيها الإخوة، درسنا في الأصول ما الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري. الحكم الواقعي لم يفرض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، بينما الحكم الظاهري ما فرض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. إذن السيد رضوان الله تعالى عليه، السيد تقي الحكيم، يقسم القواعد الفقهية على أساس هذه القسمة الثنائية. القواعد الفقهية إما قواعد تستهدف الحكم الواقعي أو قواعد تستهدف الحكم. ثم يقول رحمه الله: ويمكن أن نلاحظ وجود بعض القواعد التي لا تنتمي إلى الاثنين، لا تريد تشخيص حكم واقعي وليست في وارد تشخيص الحكم الظاهر. قواعد مثلا دفع المضرة أولى من جلب المصلحة، مثلا تداخل، قاعدة تداخل الأسباب. هذه تنظر إلى الشروط، إلى الموضوعات، ليس لها علاقة بالحكم الشرعي. قاعدة اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد، مسبب واحد، ليس لها علاقة في تشخيص الحكم. هو التفت، يقول: تلك القواعد نجعلها تحت عنوان المتفرقات. إذن بالتالي صارت قسمته ثلاثية: قواعد الحكم الواقعي، قواعد الحكم الظاهري، والمتفرق. يقول: وبهذا التقسيم نستوعب كل القواعد الفقهية. ويرد عليه إشكالات ثلاث: الإشكال الأول، أن الظاهر من تقسيمه كون أساس القسمة الحكم. أساس القسمة ماذا؟ الحكم الشرعي. لأنه ماذا قال؟ القواعد الفقهية إما قواعد تحقق الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. إذن أساس القسمة ما هو؟ الحكم الشرعي. وهذا الأساس إن تحقق في القسمين الأولين فهو غير موجود في القسمين الثالث، القواعد المتفرقة. أنت اعترفت أن القواعد المتفرقة جمعناها لأنها لا تدخل لا ضمن القسم الأول ولا ضمن القسم الثاني. فإذا كان أساس القسم الحكم، هذا الأساس غير موجود في القسم الثالث. ونحن شو درسنا في المنطق؟ أن أساس القسم يجب أن يشخص أولا ويجب أن يكون مسار إلى جميع الأقسام.
ممكن يقال أنه قال أن القاعدة إما صدر تشخيص حكم أو لا، ومكان تشخيص حكم إما تشخيص حكم الواقع أو حكم الشاهد.
جيد. إيه هذه التقسيم صحيح لو هو هكذا قال، لو قال هكذا إيه أن القواعد إما أن تشخص حكما أو لا تشخص، وما تشخص حكما إما الواقع وهذا لطيف. هو ماذا قال؟ هكذا قال: نقسم القواعد الفقهية إلى قسمين، إلى حكم ضواقع ما تستهدف حكم واقعي وما تستهدف حكم ظاهري. ثم بعد ذلك اتفت قال: وما لا تحقق ذلك الحكمين نجعلهما في قسم خاص اسمه القواعد المتفرقة. لو جعل القسم الثنائية ترددية نعم نقول تدخل هذه ضمن تقسيم أنها لا تدخل في الحكم، لكن حتى هذا التقسيم الثنائي الترديدي إما أن تشخص حكما أو لا تشخص، أو لا تشخص يعني ماذا؟ أنت فهمت أن بعضها يشخص حكم، ألا يشخص حكم عام جدا، ما هو أساسه؟ إيه تمام. فأولا هذا ما نستشكله في القسم الثالث وهو القواعد المتفرقة، الأساس غير موجود. الإشكال الثاني أننا درسنا في المنطق حاجة القسم إلى ثمرة، التقسيم أيها الأخوة ليس عبثي، يجب أن تكون هناك ثمرة، كما لو كان يجري شيء على بعض الأقسام ولا يجري على بعض الآخر، يجب أن تكون هناك ثمرة. مثلا من نقسم الإنسان إلى إنسان مسلم وإنسان كافر، هون في ثمرة، هناك أحكام تترتب على المسلم، هناك أحكام تترتب على الكافر. أما إذا قسمنا الإنسان إلى طويل وقصير وكلاهما مكلف بنفس الأحكام بلحاظ الأحكام قسمنا، ما له ثمرة. لذلك تسمى القسمة شو؟ هذه عبثية لا قيمة لها. نحن نقول للسيد: ما هي الثمرة من تقسيم القواعد القسم الثالث؟ دعنا على القسمين، ما هي الثمرة المترتبة على تقسيم القواعد إلى ما يستهدف الحكم الواقعي وما يستهدف الحكم الظاهري؟ شو الثمرة؟
ترتيب القواعد.
لا، هو التقسيم نفسه هو ترتيب. لا هو التقسيم شو يعني؟ مو نقول التقسيم هدفه الترتيب، هو ترتيب. هذا الترتيب الثنائي ما هو الهدف؟ إذا كان المقصود المنجزية والمعذرية فهذه تترتب على الحكمين، شو الفرق؟ القواعد التي تحقق الحكم الواقعي تنجز وتعذر، التي تحقق الحكم الظاهري ماذا تحقق؟ المنجزية والمعنى. شوفوا يا أخوي، لما منقول يجب أن تترتب ثمرة، ثمرة تتناسب وتتجانس مع العلم المبحوث. هاي قضية والله أي ثمرة بحيث نقيد السائل الكلية موجب وجزئية، ولو لأن ثمرة جزئية يكفي في رد. لا ثمرة تتجانس مع ماذا؟ مع البحث. نحن بحثنا في ماذا؟ في القواعد بأي وصف؟ الفقهية. أعطني ثمرة فقهية لهذا التقسيم. نعم، قواعد تحقق الحكم الواقعي، تشخص الحكم الواقعي، هو منجزة ومعارضة. قواعد تشخص الحكم الظاهري، منجزة ومعارضة. أي شيء بعد ذلك؟ إلا اللهم أن نقول شيء آخر حتى نشخص الأحكام التي لا شك فيها من الأحكام التي فيها شك. هذه مو ثمرة. بالأخير القواعد الفقهية مرتبطة بالعمل، ومن حيث العمل لا فرق بين الحكم الواقع والحكم الظاهر. أنا لا أرى ثمرة لهذا التفسير. مولانا نحن لا نقول قواعد فقهية واقعية، لا، نحن نقول هي تشخص الحكم الواقعي، فتحتاج إلى إعمال رأي، إعمال فكر، إلى تمحيص، إلى تشخيص، تحتاج كلاهما، يحتاج إلى إمعان نظر بلا ريب. أنت دقيق، أنا فكرت كثيرا وجئت بعدة، أريد أن أظهر ثمرة فارقة، ولكن تتجانس مع ماذا؟ مع البحث الفقهي. لا، نحن نتكلم قواعد فقهية مولا، إيه حتى بالناتج نحن نتكلم قواعد فقهية. شو يعني قواعد فقهية؟ إيه شو يعني قواعد فقهية؟ لا، إذا لم تصل إلى النتيجة، أما المفروض أن القاعدة توصل إلى نتيجة حكم ظاهر، بعد وين البراءة؟ هاي القاعدة أنتجت لي حكم واقع، بعد تجري البراءة لا. هاي القاعدة الثانية أنتجت لي حكم ظاهر، بعد ما سالبة بانتفاء الموضوع، هي تنتج بالأخير. نعم، إذا لم تنتج تجري البراءة في الاثنين. إذا مثلا لم نتوصل إلى الحكم الواقع وأسقطنا القاعدة، بعد سقوط القاعدة يأتي البحث، هدى ماذا نجري؟ يمكن القول بجرائم براءة، بس هنا خرجنا عن نطاق البحث في القواعد الفقهية لعدم وجود دقيق، ما وجد. الإشكال الثالث ونكتفي، أننا نجد جملة من القواعد الفقهية الكثيرة مو القليلة والكثيرة لا تنتمي إلى ذينك القسم، لا إلى ما يشخص الحكم الواقعي ولا إلى ما يشخص الحكم الظاهر. نجعل هذا العدد الضخم في قسم اسمه المتفرقات، عادة مولانا أنت يجعل قسم ثالث اسمه المتفرقات في بعض القواعد القليلة، يعني مثلا من 1000 قاعدة طلعت لك 10 قواعد 15 قاعدة 20 قاعدة متفرقة لا تأتي لا بحكم واقع ولا ظاهر، نجعل ماذا قواعد. أما أقول لكم القواعد التي لا تشخص حكما أصلا لا واقع ولا ظاهر، ناظر إلى شروط أو ناظر إلى موضوعات أو ناظر إلى موانع أو ناظر إلى ضوابط، ليست بالعدد الهيئ لتجعل تحت قسم متفرقات. فهذا التقسيم ليس فني. ننتقل غدا إن شاء الله إلى النظرية الثالثة في التقسيم، وهي نظرية المحقق السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، التي ذكرها لا بنية التفريق بين القواعد الفقهية، بل ذكرها في ذيل الرد على من أشكل على التعريف المدرسي لعلم الأصول لأنه شامل للقواعد الفقهية، قسم القواعد إلى 5 قواعد وبيّن أي القواعد التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي، فاستفدنا منه ماذا؟ التقسيم للقواعد الفقهية. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.